الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الآية 9-11: قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في هذه الآية أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا التقوا بالكافرين ألا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة، بل يقتلونهم قتلا ذريعا. وقوله فضرب الرقاب دليل على الاستئصال والقتل الذي يؤدي إلى مفارقة الروح الجسد، فإنه إذا ضرب الرقبة في غالب الأحوال يحصل الموت، لا سيما إذا بان الرأس عن الرقبة حصل الموت يقينا. ولأن الضرب في الرقبة فيه إسراع إلى الموت، ولهذا شرع الذبح للحيوان من رقبته، وعند أن يقيم الحدود ويضرب الرقاب يكون أسرع في الإماتة. وإذا حصل الجرح في الرقبة غالبا يؤدي إلى الوفاة أو إلى الشلل، لا سيما إذا وصل إلى الحبل الشوكي. أما إذا حصل الجرح في غيرها قد لا يحصل ذلك الضرر. وهذا بيان من الله عز وجل على ما ينبغي أن يسلكه المسلمون في قتال الكافرين لإضعافهم واستئصالهم، مع أن استئصالهم غير متحقق، لكن مع ذلك يقل شرهم. حتى إذا أثخنتموهم، أي أضعفتموهم بكثرة القتل، فشدوا الوثاق، أصروا من أردتم أن تأسروه، ثم بعد ذلك يكون الفداء أو المن. وهذا كان في غزوة بدر، فقد قتلوا 70 وأسروا 70، والأسر فيه فوائد: الأول إذلال العدو، والثاني المن على العدو عله أن يستجيب لداعي الله عز وجل إذا رأى رحمة المسلمين ورأفتهم مع ما قد رأى من شدتهم وبطشهم. الأمر الثالث فيه فداء، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم خير من الغنيمة ومن فداء الأسارى، فربما دفع بعضهم 4000 دينار أو 5000 أو أقل أو أكثر، حتى تضع الحرب أوزارها. والأمر إلى الإمام في المن عليهم أو الفداء، أن يطلقهم بغير شيء أو أن يأخذ منهم فدية. الأمر إلى الإمام ليس إلى المقاتلين أو إلى أفراد الجيش، وإنما أمر الفداء إلى الإمام. ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بين الفداء أقصد بين المن عليهم أو أخذ بين الأموال أو المن عليهم بالنساء والذراري، من عليهم بهم بغير أخذ فداء، جعل الغنيمة للمسلمين وكانت خيرا عظيما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعضهم 100 من الإبل، أعطى مجموعة لأقرع بن حابس وعيين بن حصن وهكذا صفوان بن أمية، أعطاهم 100 من الإبل، وبعضهم أعطاه الغنم بين الجبلين. وأما النساء والذرية تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم بهم حتى تضع الحرب أوزارها، أي تنتهي الحرب، ومثلها بالوضع لأن المحارب يحمل السلاح حتى وإن كان داخل بيته، تجده حاملا لجعبته ولسلاحه لا يأمن. ثم قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو أراد الله عز وجل أن يهلك الكافرين بدون حروب، يسلط عليهم من شاء من عباده من ملائكته أو من ريح أو موت أو قتل أو غير ذلك بغير حرب، بل لو شاء ما هو أعظم من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن لله الحكمة حيث تربط الأمور بمسبباتها، تربط الأمور بأسبابها، فلو شاء أن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام لقال لها كن فيكون، ولكنه خلقها في 6 أيام. وهكذا لو شاء أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم ويهلك قريش أهلكهم، لكن أراد الله عز وجل أن يظهر للناس دلائل عظيمة يعرفون بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وأيضا يقع الاستئناء، بعضهم كافر اليوم وغدا مسلم. انظروا إلى خالد بن الوليد ماذا فعل بالمسلمين في غزوة أحد، وماذا فعل للإسلام بعد ذلك، وكذلك عمرو بن العاص قاتل المسلمين في غزوة أحد وأراد استئصال شوكتهم لما ذهب إلى النجاشي، وبعد ذلك خرج فاتحا إلى مصر ومصر الأمصار، فتح الإسكندرية، وخير عظيم. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، لو يشاء لانتصر منهم دفعة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما قال الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. لو أراد الله أن ينصر المسلمين في أي معركة نصرهم وكانوا ممكنين، لكن يتخذ منهم شهداء ترفع درجاتهم وتغفر ذنوبهم وتحصل لهم بركات في الدنيا والآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، من قدر عليه القتل والموت في سبيل الله فهنيئا له. وهذا فيه إخلاص العمل لله عز وجل في جميع الأوقات واللحظات، لا سيما في باب القتال. مصيبة أن تقاتل من أجل دنيا، أو تقاتل شجاعة، أو تقاتل حمية، أو تقاتل من أجل ملك فلان، هذا كله مصيبة. لكن ينبغي للمسلم أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال: والذين قتلوا في سبيل الله، دليل على أن كثير من الناس يقتل في غير سبيل الله. هذا قال: فلن يضل أعمالهم، أولئك ستضل أعمالهم، وربما لا يكون لهم أجر في إزهاق أرواحهم وأنفسهم، بل عليهم وزر. ثم قال: سيهديهم ويصلح بالهم، أي من كان هذا حاله يقاتل في سبيل الله عز وجل سيهديهم سبل الرشاد والخير والجنة، ويصلح بالهم، يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة مبينة موضحة، كل يعرف قصره ويعرف أهله ويعرف موطنه الذي أعده الله عز وجل له. فساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الموطن لبيان جواز أخذ الفداء من الأسارى وجواز المن عليهم، بل ويكرمون الأسير إذا قد أسر وأصبح حبيسا عندك، ينبغي أن يكرم ولا يهان ولا يضرب ولا ماذا يضرب، إلا إذا كان عنده أخبار بقدر الحاجة تستخرج منه، أما لغير ذلك للتعذيب فقط هذا ليس بسبيل المسلمين أنهم يعذبون، التعذيب لا يجوز إلا لحاجة يحددها الإمام أو من يلي الإمام، أما ما يصنعه كثير من الناس الآن من التعذيب واستخدام المناشير واستخدام النار فلا يعذب بالنار إلا رب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعلوا يضربون ذلك المولى لم ينكر عليهم الضرب لاستخراج الخبر، ولكن أنكر عليهم أنهم كانوا إذا صدقهم ضربوه، قالوا أنت كذاب، وإذا كذبهم تركوه. قال رحمه الله تفسير الكلمات: لقيتم الذين كفروا، سبق تفسيرها التقيتم في المعركة، فضرب أي فاضربوا، فهو مصدر نائب عن فعل الأمر وهو أبلغ منه. الرقاب جمع رقبة وهي العنق، وعبر عن قتل بضرب العنق لأنه أدل على صدق إرادة القتل. أثخنتموهم أضعفتموهم بكثرة القتل، فشدوا اربطوا بقوة. الوثاق الحبل الذي يربط به، فإما الفاء حرف عطف وإما حرف تخيير. وأيضا قد يؤسر الأسير بدون ربط كما هو الحال الآن، ربما تأخذه تركبه في سيارة ثم تنطلق به إلى المكان الذي تريد. أما في الزمن الماضي لا سيما في بدء الأمر يحتاج إلى ربط حتى لا يشرد، وأما بعد ذلك إذا قد أمن شروده يفك. قال: منا إنعاما بإطلاق سراحهم بدون فداء بعد شد الوثاق المسبوق بالإثخان بالقتل، فداء مفاداة بإطلاقهم بفداء يبذلونه للمؤمنين حتى تضع حتى تلقي، وحتى حرف غاية لما سبق من القتل وشد الوثاق. الحرب القتال، والمراد أهل الحرب، أوزارها أثقالها من السلاح ونحوه. ذلك أي المذكور من ضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم، وهو مفعول به لفعل محذوف والتقدير افعلوا ذلك، أو مبتدأ خبره محذوف والتقدير ذلك هو الحكم فيه. ولو يشاء الله لو حرف شرط، وجوابه قوله لانتصر، ومفعول يشاء محذوف والتقدير ذلك لو يشاء الله أن ينتصر منهم. لانتصر لانتقم، واللام واقعة في جواب لو. ليبلوكم ليختبر، واللام للتعليل، وهي متعلقة بمحذوف والتقدير أمركم ليبلوا. والذين الواو للاستئناف، والذين مبتدأ خبره فلن يضل. قتلوا أزهقت أرواحهم في سبيل الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله، فلن يضل فلن يضيع الله أعمالهم ما عملوه من طاعة الله عز وجل، ومنها الجهاد في سبيله الذين قتلوا فيه. سيهديهم سيدلهم في الآخرة طريق الجنة والسير للتحقيق، وهذا أعظم الهداية، لأن الهداية أنواع، وأعظمها الهداية الأخيرة إلى الجنة، وهذه لا تتحقق إلا بهداية التوفيق. ما لهم حالهم الجنة أي دار النعيم التي أعدها الله للمؤمنين في الآخرة، سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأشجار المتنوعة، عرفها لهم بينها لهم حتى عرفوها. في حديث أبي سعيد في البخاري أن المسلم يعرف منزله في الجنة أشد ما يعرف منزله الآن. قال: المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده المجاهدين في سبيله إذا قابلوا الكفار في الحرب أن يصدقوا العزيمة في عبادتهم لأنهم أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، فيضربوا رقابهم حتى يضعفوهم بالقتل ويكسروا شوكتهم فيستأسروا أو يستسلموا، وحينئذ نصدق العزيمة في أسرهم فنشد وثاق أسرهم إظهارا لقوتنا وإحكاما لأسرهم حتى لا يفلتوا، وبعد ذلك إما أن نمن عليهم ونطلق سراحهم أحرارا بدون فداء، وإما أن نطلقهم بفداء من مال يبذلونه أو أسير مسلم يفكونه أو غير ذلك. فمبادرة الأسرى من الأمور المهمة، لا سيما إذا كان الأسير عظيما في قومه ربما تطلق به مئات المسلمين، فليس كل أسير يقتل. من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أن يقول هذا كذا إذن نقتله ونتخلص منه، قد تفدي به أسير يعذب أو أسير يهان، ينتظره أهله ينتظره أبناؤه، وكما صدق معك في القتال أصدق معه في فك أسره حتى لا يبقى عند البغضاء البعداء. فهكذا الحال الآن مثلا مع الحوثي، إذا كان في قتالهم ووجد أسير يؤسر ويفك به الأسرى، ماذا معك تبقيه عندك وأنت ربما تطعمه وتسقيه وتحسن إليه، وهم ربما يضربون صاحبك ويعذبونه ويهينونه. فالموحد عندنا بألف بل بمليون من غير الموحدين. ثم بين الله تعالى أن غاية ذلك القتل والأسر انتهاء الحرب ووضع أوزارها، وأن هذا الحكم في الكفار اختبار من الله تعالى ليبلو بعضنا ببعض، ولو شاء لانتقم من هؤلاء الكفار فأهلكهم بدون قتال. ثم رقب تعالى في الجهاد في سبيله بذكر ثواب المجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، أنه لن يضيع أعمالهم بل سيجزيهم عليها أحسن الجزاء، فيهديهم إلى سبيل الجنة ويصلح أحوالهم ويدخلهم الجنة التي بين لهم أوصافها في الدنيا حتى عرفوها وعملوا لها، وبين منازلها لهم يوم يدخلونها، حتى إن الواحد لا يعرف منزله في الجنة إذا دخلها كما يعرف منزله في الدنيا. قال: ما يستفاد من الآيات وجوب اتباع ما يلي عند ملاقاة الكفار في الحرب حتى تنتهي. أولا: قتلهم حتى يضعفوا وتنكسر شوكتهم. ثانيا: ثم أسرهم أسرا محكما. اثنين: تخير ولي الأمر في الأسرى بين المن عليهم وأخذ الفداء منهم مالا كان أم غيره. وقد ثبت في السنة جواز الاسترقاق وجواز القتل، وعليه فيخير ولي الأمر بين هذه الأمور الأربعة ويتبع ما هو أصلح للإسلام: الاسترقاق، القتل، الفداء، المن. ثلاثة: أن الله تعالى قادر على أن ينتقم من الكفار ويهلكهم بدون إيجاب الجهاد. أربعة: أن الله تعالى لم ينتقم منهم للحكمة البالغة في إيجاب الجهاد. خمسة: أن الحكمة من إيجاب الجهاد اختبار الناس بعضهم ببعض. ستة: عظم الثواب لمن قتلوا في سبيل الله. سبعة: أن ثوابهم هدايتهم إلى الجنة وإدخالهم إياها. ثمانية: عظم منة الله تعالى على من هدي للإسلام وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا. إلى هنا والحمد لله.